إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلانية قولا وعملا، فإن من اتقى الله وقاه فإن من اتقى الله وقاه وكلما ازداد العبد في تقوى لله جل وعلا ازدادت هدايته، فلا يزال العبد في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، فكلما اتقى زادت هدى أو زاد هدى، وكلما اهتدى زادت تقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له. أيها المؤمنون، أيها الإخوة الكرام الذين قدمتم من مسافات بعيدة وأماكن متباعدة طلبا للعلم، فأبشروا وأملوا بالخير الموعود أهله لمن طلب العلم لوجه الله تعالى. لا يخفى على عاقل مدرك ما للعلم الشريف السني من فضل ومنزلة في الشرع المطهر، فقد جاءت النصوص من الوحيين كلها تدل على فضل العلم وشرف حملته. هذا العلم هو الزاد الذي ليس للعبد زاد سواه إذا ما أراد أن يقطع هذا السفر إلى الدار الآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله موردا سؤالا سأله أحدهم إياه، قال: قد سألت عن أمر عظيم وأشرت إلى أمر جسيم، فما زاد هذا السفر وما طريقه وما مركبه؟ قال: أما زاده فهو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم الذي ليس له زاد سواه، ليس له زاد، العبد ليس له زاد يتزود به إلى الدار الآخرة إلا من هذا العلم. قال: الذي ليس له زاد سواه، فمن لم يتزود منه فليقعد مع الخالفين، فليقعد مع الخالفين. ويقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل وإلى عدل مفصل، إلى عدل في محبته ورضاه وبغضه وأخذه ومنعه وإعطائه، وبالجملة فهو يحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل مفصل يزول عنه هواه. ف فعلى قدر قيامه بذلك أو بعده من ذلك يكون بعده عن الصراط المستقيم. أقول أيها الأحبة الكرام أن النصوص في الوحيين كثيرة جدا، كلها تدل على فضل العلم وشرف حملته، وحسبنا أن نذكر ببعضها، والذكرى تنفع المؤمنين. قال الله جل في علاه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: عدد الله نعمه وفضله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل من أجل نعمه عليه ومننه عليه أن آتاه الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم. ويقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال رحمه الله: أي إنما تشتد الخشية أو يخشى الله حق خشيته العلماء العارفون به جل في علاه، لأنه كلما كانت المعرفة بالعلي القدير العظيم المنعوت بصفات الكمال وأسماء ذي الجلال جل وعلا، كلما كانت المعرفة به أعظم وأكثر كانت الخشية منه أشد، كانت الخشية منه أشد، أو كما قال رحمه الله. ويقول الله جل في علاه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي لا يفهمها ولا يتدبرها إلا العلماء المتضلعون الراسخون في العلم. ثم ذكر رحمه الله أن ابن أبي حاتم رحمه الله ذكر بسنده عن عمرو بن مرة رحمه الله أنه قال: ما مررت بآية في كتاب الله لا أعرفها، أي لا أعرف معناها، إلا أحزنني ذلك، إلا أحزنني ذلك، لأني سمعت الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ويقول الله جل في علاه: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تكلبونهم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند هذه الآية مبينا وموضحا فضل العلم وشرف أهله، قال في هذه الآية: فضيلة العلم وشرف أهل العلم، لأن الله أباح صيد الكلب المعلم ومنع ولم يحل صيد الكلب الجاهل، فلو لم يكن للعلم والتعليم مزية لكان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء. وهذا الكلام منه من دقيق الاستنباط، من دقيق الاستنباط، وما يعقلها إلا العالمون. والنصوص أيها الأحبة كثيرة جدا في الكتاب، ومن ذلك ما جاء في السنة عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علق الحافظ النووي رحمه الله مبينا قال: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه لأنه قائد إلى تقوى الله، قائد إلى تحقيق تقوى الله جل وعلا. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال الحافظ النووي رحمه الله عند هذا الحديث شارحا المعنى ونحوه، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال رحمه الله: فيه فضيلة العلم وشرف أهله وحملته، لأن المرأة إذا هدي الرجل الواحد بفضل العالم كان ذلك خيرا له أو خير له من حمر النعم، وهي أشرفها وأعظمها وأجلها عند أهلها، فكيف الظن بالعالم الذي يهتدي به كل يوم طوائف من الناس، طوائف من الناس. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال الحافظ النووي رحمه الله: قال العلماء في معنى هذا الحديث أن المرء ينقطع عمله بموته إلا من هذه الثلاثة الأشياء، لأنها من كسبه أو كان سببا فيها، فالولد من كسبه، والعلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف يتبعه أجره بعد وفاته، أو الصدقة الجارية وهي الوقف، وهي الوقف. كل هذه النصوص أيها الأحبة وأيها الإخوة الكرام دالة دلالة واضحة على شرف العلم وفضل حملته. أعني بالعلم العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم. والكلام في أقوال السلف كثير، من هذا ما ذكره الحافظ النووي في مقدمة المجموع عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، وأن يفرح به من نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه، أن يتبرأ منه من هو فيه. وقال الحافظ سهل بن عبد الله التستري رحمه الله فيما أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب. هذه بعض النقولات عن الأئمة، ومن ذلك ما قاله الحافظ صالح بن مهران الشيباني: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. ونفعنا جميعا بما فيهما من الآيات والحكمة، إنه جواد كريم. الحمد لله العلي الأعلى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا الذي سمعنا وعطرنا الأسماع ببعضه مما جاء في الوحيين وعلى لسان بعض سلف الأمة الصالح، فليبشر العبد أو فليفرح إذا ما سلك في طلب هذا العلم، في تحقيق طلبه لهذا العلم، الإخلاص لله جل وعلا والاتباع لسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، فليبشر وليهنأ إذا ما صار على هذا الدرب، فإنه موعود بالخير والفلاح والنجاح والسعادة في الآخرة والأولى، في الآخرة والأولى. ولا بد أن نعلم أن هذا العلم الذي نتعلمه والذي جاء الحث على تعلمه لا بد له من زكاة، وزكاة العلم العمل به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم يطلب للعمل كما أن العمل يطلب للنجاة، كما أن العمل يطلب للنجاة. فلو كان العلم ينفع بغير عمل لما ذم الله أحبار أهل الكتاب، ولو كان العمل ينفع بغير إخلاص لما ذم الله المنافقين، لما ذم الله المنافقين. فليعلم العبد السني الموصوف بالاتباع والعلم الصحيح أنه يجب أن يزكي هذا العلم الذي تعلمه والذي يتعلمه، وذلك بالعمل به ونشره بين الناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، فيعلم الخير وينشره بين الناس ويدعو إليه ويعلم بأفعاله وأقواله جميعا، لأن المقصد الأعظم هو هداية الخلق. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: فالمحسن، فالمؤمن المتبع السني يحسن إلى الخلق ويرجو الأجر من الخالق، فيكون قد قام بحق الله وحق عباده، حق الله وبحق عباده أيضا. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه قال: العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة: رجل عاش بعلمه وعاش الناس معه به، ورجل عاش بعلمه ولم يعش به أحد غيره معه، والثالث عاش الناس بعلمه ولم يعش هو به. فالأول هو العالم العامل المعلم لغيره، وأما الثاني العالم العامل غير المعلم، وأما الثالث العالم المعلم غير العامل. ولا شك أن أولهم هو أرقاهم وآخرهم هو أدناهم وأذمهم والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن تكون من القسم الثالث، واحذر وحاذر من المعصية، فإن المعاصي تزيل النعم. أخرج الإمام الدارمي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، إني لأحسب الرجل ينسى العلم يتعلمه بالذنب يعمله، وفي لفظ: بالخطيئة يعملها، بالخطيئة يعملها. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في الحلية والخطيب في اقتضاء العلم العمل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: تعلموا تعلموا فإذا علمتم فاعملوا فاعملوا. ولهذا نقول لا بد من العمل الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يجمع العبد في ذلك بين الإخلاص والاتباع، وأن يحسن الظن بربه. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل. بارك الله لنا ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا جميعا بما فيهما من الآيات والحكمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.